أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كريم. قال: وقد أورد عليها وجوه من النقاش والإشكال، نكتفي بذكر ثلاثة منها. كان الكلام في نظرية الصرف أو الصرفة، وقلنا أنها تقول إن وجه الإعجاز في القرآن الكريم ليس بلحاظ نفسه، ليس بلحاظ ألفاظه، وإنما وجه الإعجاز في القرآن الكريم وماذا هو؟ الإمناع، المانع أو الحول الذي كان يحوله الله سبحانه وتعالى بينه بين من يريد أن يأتي بمثل القرآن وبين مراده وبين مراده. فهذا نفس الحول بين القرآن ومعارضه هو سبب إعجاز القرآن. طيب، المصنف لم يقبل، تبعا لمشهور المتكلمين، لم يقبل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المصنف لم يقبل أيها الأحبة مذهب الصرف، وناقشه في إلهياته بما يقرب من 10 وجوه، بما يقرب من 10 وجوه ناقش نظرية الصرف ب10 استدلالات تدل على بطلانها. هنا صاحب المختصر شيخ الرباني حفظه الله تعالى نقل لنا 3 مناقشات ننقلها لكم كالآتي. المناقشة الأولى: قال: لو جئنا إلى آيات التحدي في القرآن الكريم وحاولنا أن ندرسها لوجدنا أن القرآن الكريم يتحدى، وفي نفس الوقت الذي يتحدى به يتحدى وهو يريد إبراز أن القرآن الكريم بنفسه متعال عن أن تناله قدرة البشر، لا أنه بمستوى البشر وفي ضمن قدرتهم ويستطيعون أن ينالوه، ولكن الله يحول بينهم وبينه. لا، آيات التحدي الموجودة في القرآن الكريم هي ظاهرة في أن نفس القرآن الكريم هو معجز، هو فوق قدراتهم، وبتعبير آخر نفس آيات القرآن الكريم تقول إن القدرة التي زودكم الله سبحانه وتعالى بها مع أنها قدرة عظيمة مخلوقة لموجود عظيم وهو الله سبحانه، لكن هذه القدرة تبقى قدرة ممكن، وأما القدرة التي جعل بها القرآن فهي قدرة واجب، وشتان بين هذه القدرة وتلك القدرة، قدرة لا متناهية وقدرة متناهية. القدرة التي صدر منها القرآن الكريم هي قدرة لا متناهية، وأما كل قدراتكم أنتم قدرات منتهية، قدرات زائلة، قدرات بسيطة بحجمكم بقدركم بضعفكم، وهذه القدرات هي ماذا؟ هي بالنتيجة ضعيفة جدا عن أن تنال مثل القرآن الكريم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معناه نحن نحول بينهم وبينه، لا، وإنما بمعنى أن القرآن فوق قدراتهم وطاقاتهم. وإن شاء الله سنثبت أنه واقعا فعلا القرآن فوق قدرات وطاقات البشر، سنثبت كما يوم غد إن شاء الله، واليوم راح نتعرض إلى بعض القضايا. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني الذي ناقشوا به مذهب الصرف، قالوا كالآتي: لو كان عجز العرب عن المقابلة بسبب الصرف لبان ذلك واشتهر فيما بينهم. وما معنى الصرف؟ معنى الصرف تحويل الهمة، يعني أنا أهم بأن أشرب من الماء فيأتي طارئ يطرأ علي وأترك الشرب وأذهب إلى شيء آخر. وهذه في العادة يلتفت لها الإنسان، يقول له أنا أردت أن أفعل كذا وفجأة جاء أحد وغير رأيي، وأحدهم يقول باللهجة العامية: كأنما أحد ضربني على قفاي، كأنما أحدهم ضربني على وجهي وجعلني أختار هذا. تلاحظ هذا الصرف مع كل الدواعي الموجودة في الجاهلية، لو كان فعلا كل واحد منهم أراد أن يعارض القرآن ولكنه صرفت همته، صرف الداعي الذي يدعوه إلى معارضة القرآن، لذاع ذلك واشتهر بينهم. كان كل واحد منهم يأتي ويقول: أنا أردت ولكن ثمة ما صرفني عن ذلك، ثمة ما منعني. تلاحظ أنا أردت لا أقل ولو قصة، قصتين ثلاثة، مع كل الدواعي التي كانت متوفرة في العصر الجاهلي، أناس علماء مقتدرون على الكلام واللغة، فلو كانوا فعلا يصرفون إذا أرادوا لانتبهوا إلى ذلك مرة ومرتين، وقالوا إن سبب عجزنا عن هذا القرآن ليس ما فيه، وإنما ما يعترضنا عندما ننوي أن نعارضه أو أن نأتي بمثله. لاحظ، مع أن هذا لا عين له ولا أثر في كلمات علماء الجاهلية أو في كلمات علماء قريش، أي أقصد بعلمائهم يعني أهل القدرة على الفن والكلام، الشعر أو الخطب أو غيرها. هذا النقاش، النقاش الثاني. النقاش الثالث الذي ناقش به المصنف هو من متفرع على النقاش الثاني، يقول: لو كان الصرف هو المعجز، هو سبب إعجاز القرآن الكريم، لمن بهر القرشيون والجاهليون بفصاحة وبلاغة القرآن الكريم؟ نحن نجد أن عتبة بن ربيعة يقولون: إني سمعت كلاما ليس من كلام الجن ولا من كلام الإنس. كذلك الوليد بن المغيرة يقول: إن عليه لطلاوة، وإن له لحلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذا ما جاء يوصف الصرف أو الحول الذي يحوله الله بين الإنسان وبين معارضة القرآن الكريم، وإنما جاء يصف نفس القرآن، يقول: نفسه له حلاوة، ألفاظه لها حلاوة، ألفاظه لها طلاوة، ألفاظه مثمرة مغدقة، ألفاظه تعلو ولا يعلى عليها. لاحظ، فإذا لو كان كلامكم صحيحا لما حصل مثل هذا. فإذا هذه الوجوه، مجموع هذه الوجوه يدلنا على ماذا؟ يدلنا على بطلان نظرية الصرف. ستبقى وجوه سبعة مذكورة في كتاب الإلهيات، الأخوة إذا يريدون يراجعون بعضنا صفحة، أذكر لكم الصفحات من صفحة 344، لأن هو ناقش نظرية الصرف بالنهاية بالتنبيهات، من صفحة 344 إلى صفحة 350، إلى صفحة 350. أمانة إيه؟ نعم، جزء الثالث. ها؟ طبعا القديمة بعد. لا مولانا،
تختلف الطبعة.
إيه، تختلف الطبعة. طيب، هاي الطبعة التي بين يدي ذات الخمس مجلدات. أي نعم، ذات الخمس مجلدات، المجلد الأخير للفهرسة. هاي الطبعة التي بين يدي صفحة 344 إلى صفحة 350. طيب، ومن هنا تجدون أن المحقق العلامة الحلي مثلاً أنقل لهم لكم كلمته يقول: أما إعجاز القرآن فقد تحدى فصحاء العرب بقوله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول: والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواه وسلامة من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة أصلا، عدم وجود قدرة أصلا لديهم على المعارضة. طيب، السؤال الذي يسأل هنا أيها الأحبة،
قبل لا نقرأ العبارة بالبيت المصنف، أنه عندما ترى أن القوم جملة من العلماء يقولون إن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو ماذا؟ هو الصرف. طيب، هل يعني ذلك أن القرآن الكريم ليست فيه فصاحة ولا بلاغة ولا يعني ولا فضل أدبي؟ هل يعني ذلك أنه خال من هذا؟ بتعبير آخر، العلماء الذين قالوا بالصرف هل معناه أنهم ينكرون فصاحة وبلاغة القرآن الكريم؟
أنقل لكم كلمة السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، يقول: إن من قال بالصرفة لا ينكر مزية القرآن على غيره بالفصاحة والبلاغة، وإنما يقول: هذه المزية ليست مما تخرق العادة ويبلغ حد الإعجاز، فليس في طرب الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن وفرط براعته ما يوجب بطلان القول بالصرفة. إلا يبقى القول بالصرفة أو الصرفة ثابت، وهذا لا يعني إنكار فصاحة وبلاغة القرآن الكريم، فقط نقول ماذا؟ إنه ليس فوق قدرات البلغاء والمتكلمين، بل هو في ضمن قدرتهم، ولكن الله يحول بينهم وبين ما يريدون. طيب، سؤال آخر: هل القول بالصرف يثبت إعجاز القرآن الكريم أو لا يثبت إعجازه؟ الجواب: نعم، يثبت إعجاز القرآن الكريم، لأنه ما معنى أن الله يحول بينهم وبينه؟ يعني أن الإرادة الإلهية تتدخل لإثبات صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، نحن نريد أن نثبت أن نبوته ماذا؟ نبوته صحيحة. طيب، هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يتدخل ويمنع الناس من الإتيان بمعجز نبيه كاذب؟ قلنا هذا شنو؟ هذا محال، لأن فيه تضليل للعباد وإرادهم الهلكة كما مر عليكم سابقا. ومن هنا إذا لا يمكن أن يتدخل الله سبحانه وتعالى ويحول بين المشركين وبين ما يريدون إلا لكون نبيه صادقا، وهذا ما نريده. إذن نظرية الصرف شنو؟ تثبت أيضا، تثبت أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيها الأحبة، شوي التفتوا، أريد أن أثير إشكال عام. حينئذ نسأل، شوي دققوا بهذا السؤال، نحن قلنا من شروط المعجز أن يعجز البشر عن المعارضة، صحيح؟ يعني أن يعجزوا عن الإتيان بماذا؟ عن الإتيان بمثله. طيب، نسألكم الآن، نسأل الذين قالوا بهذا الشرط، ماذا تعنون بذلك عندما تقولون أن يعجز البشر عن المعارضة؟ يعجز البشر عن المعارضة لأن المعجزة فوق قدراتهم، أو يعجز البشر عن المعارضة لأن الله يحول بينهم وبين أن يأتوا مثل المعجزة؟ أيهم؟ دقق يا أنت، تقول شرط من شروط المعجز شنو؟ أن يعجز البشر عن المعارضة. ماذا تعني بعجز البشر عن المعارضة؟ هل معناه أن المعجزة فوق قدرتهم؟ أو تعني أن الله يحول بينهم وبين المعارضة؟ أي منهم؟
إذا قلت أننا نريد أن المعجز فوق قدرات البشر فهذا يعني أن القرآن الكريم ماذا؟
فوق قدرات البشر،
ولهذا لم يستطيعوا معارضة القرآن الكريم. وإذا قلتم أنه لا نريد شنو؟ نريد المعنى الآخر، يعني شنو؟ يعني أن الله يحول بين البشر وبين المعارضة. خو نسأل، هذا المعنى فقط بالقرآن الكريم لو في جميع معجزات الأنبياء بعد؟
جميع معجزات الأنبياء. نعم نسألهم، هذا إشكال رئيسي أنا ما وجدته مشابه. الآن نسأل، نقول هل تلتزمون أن بعض معاجز الأنبياء الأخرى هي ماذا؟ هي يمكن أن تعارض؟ من قبيل إحياء الموت. أنت شنو تقصد؟ قلت أقصد بالعجز عن المعارضة ماذا؟ أقصد شنو؟ أقصد أن الله يحول بينهم وبين المعارضة، صحيح؟ ونسأله الآن، إحياء الموتى الذي كان يفعله المسيح كان فوق القدرة لهم يريدون، بس الله يحول بينهم. إذن المعنى الثاني شنو؟ مو صحيح. ولذلك أنت شنو؟ إما أن تلتزم بالمعنى الأول أو تلتزم بإرادة المعنيين. يقول معنى العجز عن المعارضة يعني بأي طريق يتم، إما لكونه فوق القدرة أو لكونه شنو؟ أو لكون الله يحول بينهم وبين المعارضة. هسه هم يقصدون هذا المعنى ولا ما يقصدون؟ بحق الله العالي.
يناقش
القرآن.
شو
يعني معجزة؟ ضروري. أنا من عرفت المعجزة غير التعريف ينطبق على المعرف. القرآن معجز بالنتيجة، معجزة النبي أو لا؟ لابد كل شروط المعجزة شنو؟ تنطبق على القرآن. مو نقول لا، قلنا لابد أنه من مزايا القرآن الكريم أنه شنو؟ ادعى النبوة لمحمد، وأنه تحدث، وأنه أثبت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبنعمز قلنا هيك. إذن هو شنو؟ لابد نرجع التعريف المعجزة والنوب شنو؟ نرجع لأكو مرحلة متأخرة متقدمة العفو. لذلك أنا سألت شنو تقصد بالعجز عن المعارضة؟ وضح لي. لذلك هاي النكتة لعلهم لم يلتفتوا إليها، أنه استحداث لما تجي تقول بمذهب الصرف لابد أنت سابقا شنو؟ تفسر العجز عن المعارضة بشكل يتلائم وقولك وين؟ بمذهب الصرف. واضح إن شاء الله تعالى. واضح مولانا؟ واضح إشكال الجواب؟
يا
فندم
بس للمسلمين
المعتقدة وقسم
الإيمان
فيها. إيه نعم.
مشركين ما
عاد
ما
يقول. ها؟
مشركين.
قال وقد أورد عليها، يعني على نظرية الصرف، وجوه من النقاش والإشكال، نكتفي بذكر ثلاثة منها. الأول إن المتبادر من آيات التحدي أن القرآن في ذاته متعال حائز أرقى الميزات وكمال المعجزات، حتى يصح أن يقال في حقه بأنه لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثاني، لو كان عجز العرب عن المقابلة لطارئ مباغت أبطل قواهم البيانية لأثر عنهم أنهم حاولوا المعارضة ففوجئوا بما ليس في حسبانهم، ولكان ذلك مثار عجب لهم، ولأعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته. الثالث، لو كان الوجه في إعجاز القرآن هو الصرف كما زعموا لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن، ولما ظهر منهم التعجب لبلاغته وحسن فصاحته كما أثر عن الوليد بن المغيرة، فإن المعلوم من حال كل بليغ فصيح سمع القرآن يتلى عليه أنه يدهش عقله ويحير لبه، وما ذلك إلا
لما قرع مسامعهم من لطيف التأليف وحسن مواضع التصريف في كل موعظة وحكاية كل قصة. فلو كان كما زعمه أهل الصرفة لم يكن للتعجب من فصاحته وجه، فلما علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة دل على فساد هذه المقالة. طيب احنا قلنا اكو سطور تخلون عليهم شنو؟ خطوط، مو ثلاث سطور. اخوتي النظرية الآن المشهورة، طبعا خلوا في بالكم أن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على التجريد يقول قيل إن إعجازه لفصاحته ولبلاغته، وقيل للصرفة، والكل محتمل. يعني مع أننا ناقشنا مذهب الصرفة إلا أنه شنو يبقى؟ يبقى محتملا، يعني يمكن أن يستدل به على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن أعتقد أن التقرير الذي سأنقله لكم يوم غد سوف يثبت أنه ماذا؟ أنه القرآن الكريم لا يمكن أن يتلائم ونظرية القول بالصرف، بل لا بد أنه فوق قدرة البشر. طيب لماذا يكون القرآن معجزا أيها الأخوة؟ توجد نظرية، النظرية المشهورة الآن لعلماء الكلام، يقولون إن إعجاز القرآن الكريم يعتمد على الركائز الآتية، هي أولا الفصاحة، وثانيا البلاغة، وثالثا النظم، ورابعا الأسلوب. هذه الأربعة هي ماذا؟ هي ركائز إعجاز القرآن الكريم. أولا الفصاحة، وثانيا البلاغة، وثالثا النظم، ورابعا الأسلوب. الفصاحة نجي هنا واحدة واحدة. الفصاحة مأخوذة من أفصح الشيء إذا بان وظهر، ولها شروط متعددة مرت عليكم في دراسة البلاغة. العفو الفصاحة، نعم. وتعلمون أن الفصاحة تقع وصفا لأي شيء، للكلام والمتكلم والكلمة، فتقول كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. طيب من شروط الفصاحة في الكلمة والكلام أن تكون الكلمة خالية من تنافر الحروف وبعد المخارج حتى لا يصعب نطقها، وكذلك يشترط في الكلام أن تكون كلماته إذا اجتمعت سهل نطقها وتكون محببة إلى الذوق السليم. ولهذا يضربون مجموعة من الأمثلة على عدم فصاحة بعض الكلمات وبعض الكلام. مثلا سئل إعرابي أين تركت غنمك، فقال تركتها ترعى الهعخع، فهذه الهعخع ليست بفصيحة. لماذا؟ لتقارب مخارج الكلمة بشكل يصعب نطقها. لاحظ. وكذلك من أمثلة الكلام الفصيح قول بعضهم وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر بوع. ولذلك قال علماء اللغة أن هذا البيت يصعب تكراره ثلاث مرات ولا تخطئ. جرك يعني هذا البيت يصعب تكراره ثلاث مرات من دون خطأ. بسبب ماذا؟ بسبب تقارب مخارج الكلمة الواحدة وكلمات، مجموعة كلمات مخارجها مو متقاربة. طيب إذن تنافر الحروف في الكلمة يؤدي إلى عدم فصاحتها، وتنافر الكلمات في الجملة يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم فصاحتها. طيب تجد لو جئت إلى القرآن الكريم، سأذكر لكم مجموعة من الأمثلة، تجد أن الكلمات صعبة جدا ولكنها اجتمعت بشكل لا يصعب على الذوق السليم أن يدرك فصاحة هذا الاجتماع. مثلا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هاي الكلمات هاي الآية اجتمعت فيها ثلاث كلمات: تالله وتفتؤ وحرضا، وهي كلمات غريبة ما مستعملة باللسان العام. لاحظ، ما مستعملة باللسان العام، ولكن مع ذلك تجد أن القرآن الكريم عندما تقرأه بعيدا عن القدسية تجد توجد لذة خاصة في هذه الآية: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تلاحظ في آية أخرى يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. رغم أن استعمال الكلمات الغريبة خلاف الفصاحة، إلا أنه حينما قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تجد أنه في غاية الدقة، لم يقل الفلك وإنما قال ماذا؟ قال الجوار. وفيها إشارة لطيفة أن الأشياء هي ماذا؟ يقول أحد الأساتذة، يقول فيها إشارة لطيفة وهي أن الريح وهو ألطف مخلوق حرك مخلوقا عظيما جدا وهو السفن. ذلك يقول الجواري، فهي تجري، لاحظ، بفضل ماذا؟ بفضل حركة الريح. هذا المخلوق اللطيف هذا الموجود اللطيف يحرك ذلك الموجود الكثيف الضخم على رقبته. طيب، كذلك ما استخدم البحر، ما استخدم كلمة العباب أو الطمطام أو غيرها من كلمات الدالة على البحر، وإنما استخدم ماذا؟ استخدم لفظ البحر، ولفظ البحر مستطام لذيذ وقعه على النفوس، مثل كلمة العباب، كلمة الطمطام. هاي الكلمات رغم أنها ماذا؟ تدل على المعنى المقصود في لغة العرب، إلا أن القرآن تركها لما في كلمة البحر من لذة. وأيضا شوفوا هاي طبعا شبهها بالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هسه البعض ظن عبال العلم، وإنما الأعلام يعني الجبال. الأعلام بمعنى شنو؟ بمعنى الجبال. ما قال كالآكام أو كالروابي أو كالجبال، قال كالأعلام. فيها جدا فدلمسة لطيفة من البلاغة والروح العالية التي تدل على الشهرة وعلى الارتفاع. لاحظ، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، شوف هاي الآية تكررت فيها حرف الميم عدة مرات. يقول قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حرف الميم تكرر بما يقرب من 16 مرة تقريبا في هذه الآية، ونجد أن الآية احتفظت ماذا؟ احتفظت بمزيتها، احتفظت بجمالها، احتفظت بعذوبتها ورقتها، مع أن ثمة حرف تكرر بشكل عجيب غريب 18 مرة حرف الميم شنو؟ يتكرر في هذه الآية، ومع ذلك تحتفظ الآية ببلاغتها وأسلوب جمالها. زين، إذن الشرط الأول، الركيزة الأولى من ركائز القرآن الكريم هي ماذا؟ هي الفصاحة. نجي للركيزة الثانية. الركيزة الثانية أيها الأحبة اللي هي البلاغة. البلاغة قد مرت عليكم هذه المعلومات، لكن أنا أستذكرها معكم ليتضح المطلب. البلاغة مأخوذ من بلغ الشيء، يعني وصل وانتهى، وذلك نقول بلغ الصبي 15، يعني دخل في 15 وأكملها ووصل إلى 6، فيقال إنه ماذا؟ إنه قد بلغ. والبلاغة تقع وصفا للمتكلم والكلام، فتقول متكلم بليغ وكلام بليغ، ولا توصف الكلمة بالبلاغة، كلمة الواحدة لا نقول كلمة بليغ. زين، حتى يكون الكلام بليغا أيها الأحبة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أولا أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، وثانيا لابد أن يكون أن تكون معانيه سامية ومضامينه عالية. لا، في بعض الأحيان يكون شنو الكلام مطابق لمقتضى الحال ولكن معناه سافل متدالي، لا قيمة لهذا الكلام. إذا تريد أن تقول هذا الكلام بليغ فلا بد فيه ماذا؟ فلا بد من أمرين. الأمر الأول مطابقته لمقتضى الحال يعني للمناسبة التي تدعوه للحديث فيها، وثانيا لابد أن تكون معانيه عالية ومضامينه مرتفعة حتى نقول عنه كلام بليغ. تعالوا معي نشوف الشرط الأول وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. زين، خلي نشوف مجموعة من الأمثلة من القرآن الكريم. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا المتقين ماذا أعطاهم؟ أعطاهم هدى فقط. بينما في آية أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هنا أضاف الرحمة حينما وجد المحسنون. يقول أحد العلماء، يقول: وإذا تأملنا نجد أن المتقي هو الذي يحفظ نفسه، وهذا هو مورد سورة البقرة. وأما في سورة لقمان ففي المحسنين، والمحسن هو الذي يحسن إلى نفسه وإلى غيره، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. زين، ولهذا لما ذكر في سورة لقمان أنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى. تلاحظ، وذلك لأنهم زادوا في الوصف على المتقين بأن أحسنوا إلى غيرهم، والإحسان هو من الرحمة، فلذا ناسب ذكر شنو؟ ذكر الرحمة. هذا مناسبة معينة، ولذلك استدعت شنو؟ زيادة شيء آخر، ولم يتركه على حاله كما فعل في الأول. زين، آية أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هسه شوف لنا التعمق باللغة والالتفاتات إلها ايش قال يعطي شنو بعض الالتفاتات والمعرفة في القرآن كده. يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف، فنجد أنه قال شنو: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. زين، ولم يقل ملتيهما، هما اثنين، ما قال شنو ملتيهما، شنو قال؟ باعتبار أنهما اثنين. ونجد أنه زاد لا في قوله ولا النصارى، ولم يقل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. فما السبب؟ شنو السبب؟ يقول هنا أحد العلماء، يقول: وبالتأمل نجد أنه لو قال حتى تتبع ملتيهما لكان المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين، والنصارى لا يرضون حتى تتبع الملتين. معنى فاسد، لاحظوا الفكرة. يقول: ولو حذف لا في قوله ولا النصارى، يعني قال والنصارى، لكان المعنى محتمل وجهين: الأول أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم، هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني هو المفهوم من آية من أن الطرفين لا يرضى حتى تتبع ملته. والآية تريد يا طرف، تريد الثاني، كل واحد يريد النار. ها، لاحظ، إذا لو حذفنا لا لبقت الآية مجملة. هل تريد المعنى الأول أن الطرفين لا يرضان حتى تتبع الملة، أو تريد المعنى الثاني بإضافة لا؟ الاحتمال الأول ألغي، صار فقط الاحتمال. دقة عالية جدا، صعب أنه كل متكلم يفكر. آية أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. زين، آية أخرى يقول: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شوف الآية الأولى قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شو استخدم؟ استخدم الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على استمرار الحدث. بينما في الآية الأخرى قال أولئك عليهم لعنة الله، فاستخدم الاسم، والاسم يدل على الثبات والاستقرار. ليش ما هنا أيضا استخدم الفعل المضارع؟ وطيب ليش ما في الآية الأولى استخدم الاسم؟ ما قال أولئك لعنة الله عليهم ولعنة اللاعنين مثلا؟ لاحظ شنو السبب. يقول أحد المحللين، يقول إن الآية الأولى قيلت في من كان لا يزال في الحياة الدنيا، فجاء في الفعل شنو؟ يكتمون، يكتمون. لاحظ مضارعا، وجاء بالفعل اللعنة مضارعا أيضا، فما داموا يكتمون ما أنزل الله تعالى تصيبهم اللعنة، إلا إذا تابوا. بعد إذا تابوا شنو؟ تصيبهم اللعنة ولا تصيبهم؟ بعد تقف يقول وهذا هو المناسب، فاللعنة تشمل ما، فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مستمرا، وترتفع اللعنة بارتفاع الكتمان. وأما الآية الثانية فنزلت في الذين ماتوا على الكفر وقد انقطعت أعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا يرجى لهم تبديل ولا تغيير، فجاء باللعنة بالصيغة الإسمية للدلالة على ثبوت اللعنة في حقهم وعدم زوالها. التفتيت مولانا فكرة شلون؟ آية أخرى بعد، انظروا إلى هذه المسحة البلاغية الأخرى. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وفي موضع آخر يقول ماذا؟ يقول وامرأة نوح وامرأة لوط. طيب هسه أنا هذه الآية الأخيرة ما يعني لست أميل إليها، لكن لا بأس بذكر هذا المثال. يقول نجد في بعض المواضع أنه يعبر بالزوج، في بعض المواضع الأخرى يعبر ماذا؟ يعبر بالمرأة. ليش يقول امرأتك؟ ليش يقول شنو؟ زوجك. شنو الفرق بينهما؟ يقول إن القرآن الكريم حتى يعبر عن المرأة بأنها زوج لابد أن تكون، يكون فيها شرطان. الشرط الأول بينها وبين رجلها أو زوجها نسب امتداد، لاحظ. والأمر الثاني أن تكون بينهما، أن يكون بينهما وفاق عقائدي. فإذا كان بينهما وفاق عقائدي وكان بينهما نسلا حق أن يسميها ماذا؟ يسميها زوجة. طيب قلت لك أنا لعل إذا تأملنا في القرآن الكريم أكو هيك، لكن لا أقل الغالبية هيك. الغالبية شنو؟ غالبية الآيات القرآنية شنو؟ بها التعبير، تعبر أنه امرأة فرعون امرأة له. نجد أن امرأة نوح ما كان له منها نسلا، هاي التي خانته. كذلك امرأة لوط ما كان له منها نسلا. كذلك بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ما كان له منها نسلا. ولذلك يعبر شنو؟ يعبر المرأة امرأة وامرأة زكريا. خد شوفوا هسه، خلا لاحظ الدقة القرآنية في هذه الآية. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكانت امرأتي عاقرة، فيعبر عن مرته شنو؟ عاقرة. يقول امرأتي عاقرة، بينما يقول فاستجبنا له وله ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. بعد ما وهبنا له يحيى ايش عبر عنه؟ قال زوجه، لأنه أصبح بينه وبينها ماذا؟ بينها نسلا. بينما نجد أنه ماذا في آيات أخرى يعبر، لا يقول امرأتي امرأتي إلى أن جاء يحيى، صار يعبر عنها. طيب إذن هذه النماذج لدقة القرآن الكريم أيها الأحبة، ومناسبته لإيش؟ مناسبته لمقتضى الحال. طيب إلى هنا يكفي إن شاء الله علو المضامين، نأتي عليها بقية الشروط. وصلى الله على محمد وآل محمد.